بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: هني مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بالحسن والقبح العقليين، وقلنا بأن جملة من العلماء السابقين وبعض اللاحقين قالوا بأن المدرك للحسن والقبح ليس هو العقل النظري بل هو العقل العملي. واضح. فحتى أشار الشارح عليه الرحمة العلامة الحلي أشار إلى هذه النقطة، قال: وجملة من الأوائل قالوا مدرك هالعبارة. احنا بالأمس شرحنا هذا المعنى، فرقنا بين العقل النظري والعقل العملي، وحاصله قلنا أن العقل النظري هو ما ينبغي، يعني مدركاته ما ينبغي أن يعلم، مثل معرفة الله، مثل استحالة اجتماع النقضية، مثل الكل أكبر من نجم، وهذه المسائل سواء بديهية أو نظرية أعم من ذلك. والعقل العملي ماذا؟ ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يعمل، أحسنتم، ما ينبغي أن يعلم، مثل حسن الظن بالله، حسن التوكل عليه، مثل الحسن والقبح، مثل يعني قبح الظل وحسن العد، بعض ما دخلها في هذا في إيه؟ العقل العملي، أحسنتم. ولذلك بعضهم عالج طبعا إشكالية واحدة منها، قالوا أنه لو كان نسألها من إشكال شيخ أحمد العلامة، شيخ أحمد ذاك اليوم عرب، فواحدة من الإشكالات كذلك وهذا المعنى حاصلها بأنه أشكلوا هكذا عشان يصير المطلب أوضح. أشكلوا وقالوا بأنه لو كان الحسن والقبح في الأشياء ذاتي ويدركه الإنسان لما وقع خلاف فيها بين البشرية، مثل لا يقع خلاف مثلا في أن الكل أعظم من الجزء، ده لو واحد من البشر مثلا قلت له الكل أعظم من الجزء ولا ليس كذلك، لا الكل أعظم من الجزء، فتتفق البشرية عقول البشر على أن الكل أعظم من الجزء ولا يقع فيه خلاف، بينما نجد مسألة الحسن والقبح القبح يقع فيها خلاف، بعضهم يرى هذا حسن وبعض يرى هذا قبيح، بعض المجتمعات ترى بأن الوقوف للإنسان الداخل حسن وبعض ترى وين قبيح، تقرأ نوع من ما ينبغي، مثلا بعضهم يرى كذا حسن وكذا خصوصا في العادات والتقاليد، فاختلاف الحسن وبعض أفعال بعض الأفعال أنها حسنة أو قبيحة بين اختلافها عند البشر حسب اختلاف ثقافاتهم وكذا، هذا يكشف على أن الحسن والقبح ليس من الأمور النظرية بل هي من الأمور العملية. ومن ثم قالوا أنه لا مانع أن يقع خلاف في المسائل التي يدركها العقل العملي، ماكو مشكلة، فينحل الإشكال إذا وجدنا هناك من يقول هذا الفعل حسن هذا الفعل قبيح، فعل واحد هذا يقول حسن هذا يقول قبيح، ماكو مشكلة، لكن يبقى الكلام أن العقل هو الذي يدرك مع وجود هذا الخلاف، يعني لا يخرجها عن وين؟ عن كونها ماذا؟ عن كونها عقلية، لكن من
عملي.
من أي جهة عقلية؟
عملي.
من الجهة جهة العقل العملي، وكلام طويل عريض في هذه النقطة، لكن هذا الكلام لم يقبله جملة من العلماء. أحسنتم، قالوا بأنه يبقى الإشكال هو الإشكال، بل نقطع نجزم أو نقول بأن المدرك للحسن والقبح ليس هو العقل العملي بل هو العقل النظري، فالخلاف في بعض الموارد هذا لا يخدش إين في كون عقل نظري، مثل بعض الأمور مثلا هي مدرك للعقل العملي يمكن يقع فيها خلاف، وقوع الخلاف لا يؤدي إلى بطلان الحقيقة، يعني لا وقوع خلاف في معرفة في وجود الله، يجيك جماعة يقول الله ملاحدة، هل لكونهم الله يختلفون معنا هم ينكرون وجود الله ونحن وجود الله، يعني القضية ليست عقلية؟ أحسنت، اجتماع النقضين بل في بعض المدارس ترى ضرورة اجتماع النقد، خصوصا إذا حملوا على معنى التضاد كما عند الماركسية.
نعم.
التضاد في الأشياء تز وأنتي تز.
نعم.
تدرس في العقيدة. نعم. الجزء الأول هناك نتكلم عن مباني الماركسية نناقشها. الضد يعني شيئا في ضده فيتطور المجتمع. نعم. مثل البروتاريا تنفي البرتوازين أو الطبقة الاستقراطية، الطبقة الثرية كذا، جل يصير اصطدام بين المجتمع يعني في قراءتهم للتاريخ البشري يصير اصطدام وتضاد أحسنتم بين البروتاريا وبين يعني الطبقة العاملة الفقيرة وبين الطبقة الغنية، فسي هذه تز وهذه أنتي تز وهذه تز، النفي ينفي كذا، ويصير عنده مجتمع الآخر المجتمع الأفضل والأكمل والجنة الموعودة، وهالكلام اللي طرحوه ماركس وغيره وجماعته. فشاهدي بعضهم يقول هذا يرون اجتماع الضدين أو اجتماع كذا كما يقولون. إذن وقوع خلاف فيما يطول مسائل النظرية ليس دليل على بطلان أنها عقلية وأن مدركها العقل. فنفس الكلام هو الكلام في مقام إن هذا والله بعض المجتمعات اختلفت معنا في أن هذا الفعل، بعض المجتمعات ترى أن الخمرة مثلا استجر بالله من الأمور الحسنة من الأمور المحببة من الأمور التي مثلا تقدم للضيوف، إذا ما يقدم للضيوف هذا عار، مجتمعاتنا تحرمها وتشديد وفيها حد وفيها عقاب وفيها كذا وعذاب دنيوي أخرى تتوياي. إذن وقوع الخلاف لا يؤدي إلى بطلان الحقيقة، فليقع الخلاف، الله وقع في خلاف، الأنبياء وقعوا في خلاف، الأئمة سلام الله عليهم وقع في خلاف. إذن وجود الخلاف لا يعني أن القضية ليست عقلية، هي عقلية وواقع خلاف في المانع، خصوصا الخلاف إذا له مناشئ مثل الاشتباه، مثل عدم تصور الموضوع والمحمول بشكل دقيق، مثل غلبة الهوى والنفس والشيطان والعياذ بالله يقلب لك الحقائق. ثم أحسنتم ثقافة المجتمع التربية، يجيك الطفل المسكين يترى مثل الفيلم كما يقولون في روسيا الاتحاد السوفيتي قديما، من طفله من هو طفل يتربى على ان الله ليس بموجود، شو يتوقع من هذا؟ طبيعي ما يبلغ العشرين سنه الخمسين سنه الا بعد بذكرة ان اصلا الله موجود، بالعكس ينكر عليك احسنتم، اصلا يراك يسخر عليك يستهزئ بك عندما تقول ان الله موجود. شوف أن وصلت القضية، لا ينافي كون هنا عند أدلة عقلية على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. هذه قضية مهمة التفتوا إليها. إذن وقوع الخلاف لا يؤدي إلى بطلان الحقائق، ما شاء الله حقيقة الحقائق وهو الله وقع يستجير بالله من ينكر ومن كذا إلى غير ذلك.
فطري يعني
فطري عقلي، طبعا يقسمون الفطره القلبيه والفطره العقليه. على كل بعض يقول صار الدليل فطره والعقل دليل عقلي البسيط اللي ما في تكلف اللي بسرعه حتى يدركه من ابسط الناس يعني بأدنى انتباهي. الشيخ هني لطيف الشيخ الله اقول نعم هؤلاء كما قلت نحن هؤلاء نظروا إلى هذا المعنى والتفتوا إلى هذا المعنى. لكن طبعا هم الأصحاب من يقولون بالعقل العام، طبعا كنت بحث مفصل يحتاج وقفات أخرى وكذا، وإحنا شرحنا بشكل مفصل حسب كتاب بداية بداية المعارف الإلهية للسيد الخرازي عليه حفظه الله ورعاه، هناك إذا تراجع بعض التفاصيل أفضل. لكن مع ذلك هم طبعا من يقول بأن المدرك والعقل العملي هم دفعوا الإشكالات، يعني حسب مبناهم دفعوا الإشكالات. لكن أنا أنقل عبارة للمصنف اللي هو نفسه السيد الخرازي حفظه الله في الجزء الأول من بداية المعرفة صفحة 115، أنه من المؤيدين أن المدرك للحسن القبح هو العقل النظري وليس العقل العملي. شوف هالعبارة أنا أنقلها لي أنا لطيفة بعد نختم البحث ولا نطيل أكثر من ذلك. أنا أمس اليوم أتكلم. قال وفيه يعني في هذا اللي يقولون ماله بالعقل العملي، يعني يظهر من عبارة حتى الشيخ المظفر عليه الرحمة في أصول الفقه. أصول الشيخ المظفر هم يرى تابع تقريبا لبعض العلماء من جهة أنه مدرك العقل العملي، وجاب عبارته هنا في كتب أصول الفقه المجلد الأول، وهم في المنطق ذكر كذلك الشيخ، يعني إشارة. وعلى كل حال في علماء يقولون بذلك، لكن يقول وفيه، أنا أقول الآن رائما السيد الخرازي حفظه الله، صفحة 115 المجلد الأول بداية المعارف الإلهية، قال: وفيه أن الأظهر أن الإنسان لو خلي وعقل المجرد من دون بيئة ومن دون ثقافة ومن أصلا لا، كما قلت أو عشلي واحدة في جزيرة ماكو أي مجتمع، ذلك يبنوا على وجود مجتمع يرى المصلحة العامة أو يسموها التأديبات الآراء المحمودة في التربية في الإصلاح وكذا، الصلاحيات وكذا كما يذكرونها في محلها. يقول: وفيه أن الأظهر أن الإنسان لو خلي وعقله المجرد يقضي بالبداهة بحسن العدل وقبح الضال، لكون العدل كمالا لفاعله وملائما للغرض من خلقته، والظلم نقصا ومنافرا، ولا يتوقف حكمه المذكور العقل بما هو عقل، ما يتوقف حكم المذكور على تحقق الاجتماع البشري إلا يصير بشر ويدركوا بمجموع أن هذه الأشياء حسنة وهذه الأشياء قبيحة، لا ما بالضرورة. يقول: ولا يتوقف حكمه المذكور على تحقق الاجتماع البشري وتضابق آراءهم، فإن لقضية الحسن والقبح واقعا في نفس الآم الحقيقة والثبوت، يعني نفس الآم، وهو كمال العدل وملائمته، أن الإنسان يدرك أن العقل العدل يلائم فطرة الإنسان عقل الإنسان، والظلم ينفر منه. لاحظ يقول: وهو كمال العدل وملائمته ونقصان الظلم ومنافرته، سواء كان اجتماع أم لا، وسواء أطبق على حسنه أم لا. افترض والله البشرية هالثقافة دي رأوا بأن الحجاب ليس بحسن، ما له ربط، يقولك أنا أدرك مثلا والله هذا أنه حسن لأنه يدخل تحت عنوان العدل، وذاك الشيء قبيح أو ظلم قبيح الذي يدخل تحت عنوان الظلم. لاحظ: وسواء أطبقوا على حسنه أم لا، وهذا الكمال أو النقص هو الذي يدعو الإنسان إلى المدح أو الذم. لأن قلنا معنى حسن العدل وقبح الظلم ما هو معناه؟ إنه العقل يدرك أن هذا الفاعل لهذا الفعل يستحق المال، وهذا الفاعل للفعل يستحق الذم. يقول: كما قاله المحقق اللاهيجي، يقول: ولذا نقول إن التحسين والتقبيح الذاتيين جاريان في حق الإنسان الأولي ولو كان واحدا، نفسه لو كان لوحده يدرك هذه الحقيقة بعقل النظري، عقل العملي ما موجود بعد لأنه مرتبط بالاجتماع البشري كما تقولون. يقول: ولذا نقول أن التحسين والتقبيح الذاتيين جاريان في حق الإنسان الأولي ولو كان واحدان، فإنه يجب عليه بحكم قاعدة الحسن والقبح معرفة الباري تعالى، لأن عقله يدعوه أن يعرف أن العدل حسن والظلم قبيح ومقتضاه مثلا ضرورة معرفة الواجب لشكره لأن هذا حسن فينشر إليه، وأن التنكر لصاحب النعمة وللمنعم قبيح فيجب اجتنابه. يقول: فإنه يجب عليه بحكم قاعدة الحسن والقبح معرفة الباري تعالى لقبح تضييع حق المولى وحسن شكر المنعم، ويحكم بعقل عقل نظرها، ويحكم بعقله على وجوب إرسال النبي، ضرورة بعثة الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى لاهتدائه إلى وظائفه، وعلى قبح العقاب بلا بيان، وغير ذلك من الأحكام العقلية البديهية. وهذه الأحكام لا تتوقف على وجود الاجتماع، الاجتماع البشري، فضلا عن تطابق آرائهم عليه، ولها واقع وراء الاجتماع البشري وراء، لها واقع وراء هذا الاجتماع، يعني سواء اجتمعوا اجتمعوا ما لها ربط. أحسنتم، يعني ليس الخالق والمنشئ لحسن الأشياء هو تطابق آراء العقلاء، لا، تطابق آراء العقلاء، بل هذا شيء وراء تطابق العقلاء. واضح هذا المطلب؟ يقول وهذه الأحكام لا تتوقف على وجود الاجتماع فضلا عن تطابق آرائهم عليه، ولها واقع وراء الاجتماع البشري وآراءهم، وليس ذلك إلا كمال العدل وملائمته ونقص الظلم ومنافرته. واضح؟ نعم. يلطيف يقول نعم، إذا تكثر هذا في الواحد، الواحد لوحده يدرك الأمور، أذن هل التكثر دور؟ يقول لا مانع لو تكثر واجتمع، ماكو مانع، احنا ما ضد الاجتماع، مع الاجتماع واعتصموا بحبل الله. ولكن ليس هذا المنشأ للإدراك واجتماعهم وعدمه، ما له ربط. يقول نعم، إذا تكثر أفراد الإنسان وحصل الاجتماع وتطابق آراؤهم على الحسن والقبح لحفظ المجتمع ومراعاتهم، يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العاقل، يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العاقل. هناك إشكال، لاحظوا معي، هناك إشكال، هذا الإشكال قال، وهي العبارة، نشأ الكلام هذا من عبارة ابن سينا. ابن سينا ماذا يقول؟ إنه جعل هذه من المقبولات، من المشهورات، بالتالي كانت من المشهورات، يعني ما لها واقع وراء اجتماع البشر، هم اجتمعوا وطلع عندهم أن هذا الأمر حسن مثلا، ولولا اجتماعهم ما عرفنا أنه حسن. من هالعبارة جاء بعضهم قال إذن أن المدرك له هو من؟ هو العقل العملي، أحسنت، وليس العقل النظري على العبارة. لكن العلماء عندما جاءوا، يعني بعض العلماء الآخرين عندما جاءوا إلى عبارة ابن سينا قالوا ماكو مانع في هذا المعنى، ماكو مانع في هذا المعنى، بأن ابن سينا لما قال إن هذه تدخل تحت المشهورات والآراء والتأديبات الصلاحية لغيرهم فيما يتضط المصالح والمفاسد عند البشر، لما أدخلها في هذا البعد لا يعني أنها نفاها أن تكون تحت العقل النظري،
يعني العمل جاء من النظري،
أي ماكو منافاة. وذلك بعض العلماء يقول لا مانع أن يكون شيء واحد، ها إيه أحسنتم، شيء واحد هم من زاوية ينظر أنه من مدركات العقل النظري، وهم من مدركات العقل العملي. أما الاعتماد فقط أنه ليس لا يكون إلا من مدركات العقل العملي، هذا كلام غير تام، فيه ما فيه من المشكلة، تفتين وياي، يعني حتى أليس معنى من المشهورات؟ المشهورات ما هي أمور يقينية، لكن ممكن أن تقول الله معرفة الله مشهورة، مشهورة، لكن لما تقول معرفة الله مشهورة لأن أنها ليست يقينية وعليها دليل عقلي، أحسنتم، لأن انشهرت عند البشر تكون تدخل تحتها العنوان، وبما أنها من اليقينيات تدخل تحت البرهان مثلا، ماكو منافع. وحتى في رواية أهل البيت سلام الله عليهم، لما ذاك يأتي إلى رجل يقول له ما معرفة الله، قال ما عليه الناس، تيجي البابا معرفة الله مراتب من ضمنها ما عليه الناس، المعرفة البسيطة الساذجة الأولية اللي ما فيها تكلم. فهذا لا يعني أن الإمام نفى بقية المراتب في معرفة الله سبحانه وتعالى، وأنها برهانية وأنها كذا وفيها مراتب عالية، مراتب للخواص والخواص ومعارف للأولياء، ماكو منافع. إذن قد يكون شيء حتى اجتماع النقيضين، هذه ليست مسألة عقلية بديهية، من الأوليات، بل أولى الأوليات، بل أم الأوليات هي من؟ مسألة اجتماع، استحاد اجتماع النقيضين، رجعوها في المنطقة الجزء الثالث بحث اليقينيات هنا، صحيح أولى الأوليات، مع ذلك لا مانع أن تدخل تحت المشهورات والمقبولات عند البشر، شيء واحد ينظر إليه بزاويته، ماكو منافع. فنفس الكلام عن توضيح المطلب يقول الشيخ أو السيد الخرازي عليه رحمه كما هم جملة من العلماء حتى المحقق السبزواري من الله السبزواري وغيره يقول لا مانع واقعا أن نقول بأن مسألة الحسن والقبح الحقلين هي أساسا من مدركات العقل النظري، لكن لا مانع لوجه تدخل تحته مدرك العقل العملي، أما أنكم تحصرونها في مدرك العقل العملي فقط بحيث أن أصلا لا يدركها العقل النظري هذا كلام غير صحيح. ولذلك يعني وجهون كلمات من؟ ابن سينا، يعني نسب ابن سينا أنه يرى أنها من مدركات العقل العملي من التأديبات الصلاحية والمشهورات والآراء المحمودة وما تطبق عليها آراء العقلاء. لا يقول ابن سينا ما كان هذا نظره، نظره ابن سينا جاي يتكلم مع هؤلاء يقول بعد اتفاق لإنجاز التعبير أو بعد النظر تسليمها من مدركات العقل النظري لا مانع أن تكون من مدركات العقل العملي بهذا التوجيه المنافى. ولك شوف عبارته يقول، لاحظ لطيف، أنا أقول لكم هذه العبارة لطيفة، يقول نعم إذا تكثر أفراد الإنسان، الحين بعد ما أثبت الله يحفظ السيد الخرازي ونقل عن العلماء أنه مدركات العقل النظري ما ينبغي أن يعلم ما له ارتباط باجتماع البشر وعدمه، لكن يقول لا مانع، نعم إذا تكثر أفراد الإنسان وحصل الاجتماع وتطابق آراؤهم على الحسن والقبح لحفظ المجتمع ومراعاته يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العقل. العقل ابتداء حكم بحسن العدل وقبح الظلم، ولما صار البشر تكاثر وكثى وشافوا مثلا انه لا وقع احنا لازم يعني من آرائنا اللي نهتم بها انه ننشر العدل ونبطل الظلم، صار فعلهم مؤيد لما أدركه العقل. أحسنت، بالعكس صار مؤيد هذا التفتين. قال يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العقل، نعم لا مانع، يقول لا مانع من إدراج الأحكام البديهية العقلية في المشهورات بالمعنى العام. عندنا مشهورات بالمعنى كما درست في المنطق، مشهورات بالمعنى الأخص بالمعنى العام، بعد ما أريد أدخل التفاصيل راجع الجزء الثالث من المنطق هناك في بحث المشهورات هناك. إذا يقول شيء واحد لا مانع أن يكون من المشهورات ومن البديهيات، مثل اتحاد اجتماع النقيب هم هو بديهي سواء موجود بشر ولا غير موجود بشر، سواء بديهي أدركه واحد ولا ما أدركه واحد، اجتماع النقيب محال في واقع نفس الآن، لكن من جاوا البشر وأدركه صار مشهور معهم، حتى العام يعرفه، صحيح؟ حتى الطفل يعرفه، فهم شيء واحد يدخل تحت اليقينيات أو الأولية اللي الأولية ونفسه يدخل تحت المشهورات بلا هذا اللي حظ وهذا اللي حظ ولكم نافع في ذلك. تفتيل العبارة يقول نعم لا مانع من إدراج الأحكام البديهية العقلية في المشهورات بالمعنى الأعم كما عرفت، وأما إدراجها في خصوص المشهورات بالمعنى الأخص والتي ما لا واقع لها إلا تطابق الآراء ففيه منعون، لأنها أدخلوها فقط في المشهورات بالمعنى الأخص اللي معناها ما تطابق عليه آراء العقلاء، يقول لا نجعلها بالمشهورات بالمعنى الأعم ولا ينفي أنها بديهية. يقول لما مر من وجود التحسين والتقبيح العقليين ولو لم يكن اجتماع وتطابق، وبالجملة نتيجة وبالجملة قضية العدل حسن والظلم قبيح من القضايا الضرورية التي أدركها العقل النظري بالبداهة لو خلي وطبع من دون حاجة إلى الاجتماع وآرائهم ولها واقع خارجي، ولها واقع ماذا؟ خارجي. واضح المسألة؟ يقول هذه العبارة، يقول وبالجملة قضية العدل حسن والظلم قبيح من القضايا الضرورية التي أدركها العقل النظري بالبداهة لو خلي وطبع من دون حاجة إلى الاجتماع وآرائهم ولها واقع خارجي. يقول وصرح بذلك جماعة من المحققين كالمحقق اللاهيجي والمحقق السبزواري من لهذه السبزواري قدس الله سره الشريف، وقدس الله أرواحهم. يقول ولقد أفاد المحقق السبزواري، وذكر عبارة هل نقرأها لطيفة، يقول وقد أفاد وأجاد المحقق السبزواري، ملا هذا في شرح الأسماء الحسنى في شرح دعاء الجوشن الجرح الشرح الكبير، أقرأ العبارة للفائدة. يقول ولقد أفاد وأجاد المحقق السبزواري في شرح الأسماء صفحة 107، ومجلد كبير هو هذا في صفحة 107. يقول ولقد أجاد وأفاد المحقق السبزواري في شرح الأسماء الحسنى حيث قال وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية الحائلة بأن العدل حسن والظلم ماذا؟ والظلم قبيح. هذا قد يستشكل، يقول ملا هادي السبزواري، وإيش؟ بأن الحكماء جعلوهما من المقبولات العامة كما قلنا التي هي مادة الجدل، وجعلهما ماذا من الضروريات التي مادة البرهان، عشان جعلوها في المقبولات المشهورات للأمور الجدلية ما تحتاج إلى برهان، والحال إنها برهانية. يقول والجواب إن ضرورة هذه الأحكام بمرتبة لا يقبل الإنكار، عقل النظر يقول العدل الحسن والظن القبيح هذا ما ينكره عاقل، بل الحكم ببداهتهما أيضا بديهي، بل الحكم ببداهتهما ماذا؟ بديهي. غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي، ماكو منافاة، بناء على أن فيها مصالح العامة ومفاسدها، بل مرتبطة بالناس، الناس يهتمون بها، فماكو مانع أنها تكون من العقل النظري ومن المدركات العقل العملي. وجعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة أو المفسدة العامتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين، وهذا غير مناف لبداهتها، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات من جهتين، فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل باعتبارين، باعتبار تكون مشهورة واعتبار تكون ماذا؟ بديهية من الأوليات. واضح؟ إلى آخر هذه الأبحاث. طبعا ذيك ما أخذت مسألة، نعم لطيف. بعدين يقول وكيف كان، انتهى كلام من محقق السبزوار، نأتي لكلام السيد الخرازي حفظه الله، يقول وكيف كان، فإلى التحسين والتقبيح العقليين أشير في بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا إحسان. هذا الشيخ حسن جيبها محاضرة ندوة فعلا، بحث علمي لطيف وهم يخدم العامة، يقول هذا مدرك عقل نظري، الله حكم إرشادي، هل جزاء الإحسان يعني واحد يسوي لك نعمة بعقلك حتى لما الله أمرك، حتى لما في شريعة، حتى لما في مجتمع، أنت الإنسان يقوم لك بخدمة ويحسن إليك، ماذا المفروض تجازي؟ بالإحسان وليس بالإساءة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عرفت شيخ حسن؟ وتسوي قريز وتدخل على قضية الإمام الحسين سلام الله،
أخلاقية وهم
عقائدية، أي أخلاقية وهم عقائدية. صباح الخير. هل جزاء الإحسان إلا ماذا؟ إلا الإحسان. سورة الرحمن آية 60، هذا إشارة إرشاد إلى الحكم العقلي، الله يحاسبك بعقلك، الله يعاقب الناس وحسم على قدري أقول مما في عقولهم يدركون الحسن والقبح، يجيك نبي عظيم يقدم لك سعادة الدنيا والآخرة، تجازي مثلا بظلم ذريته، بظلم كذا، بمثلا تشويه شريعته، بتحريف القرآن، بكذا بكذا، بمنع الحديث، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. واضح؟ وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، نفس الشيء هم الشر، يقول الله بعقولكم يعني نجعل المؤمنين، هذا رد على الأشاعرة. الأشاعرة وش يقولوا؟
دخل من
يشاء أحسن، إذا دخل النبي النار يعني حسن، وإذا دخل فلان الجنة يعني العاصي
محكمة
حسن. نستجرب الله، يقول أنتم عندكم عقول تستطيعونكم إيش تميزوا أن هل يصدر من الله هذا الفعل؟ هو هل المؤمن يدخل النار والعاصي يدخل الجنة؟ نستجيروا بالله أحسنتم، هل يستوي كذا؟ يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا هم حكم إلى الإرشاد. ولذلك هذه القاعدة من آثارها واضحة المطلب إن شاء الله، لأن حتى الآيات ورجع الروايات ما شاء الله عندنا في هذا الباب، باب الإحسان، باب كذا، إن الله سبحانه وتعالى
يستأهل الإشارة خضرة بعد الإصلاح يأخذ راحتهم
شلون؟
تسوي اللي تسوي وبعدين الله
يقول هاي إشارة خضرة للعصاة والمرجة والمناجق يأخذ راحتهم بعد بالعربدة
أي هذا أقولك يعني من النتائج الخطيرة لعدم الاعتقاد بحسن والقبح عقلية. ولكن أختم هذا البحث بعبارة عن السيد الخراز يقول هذا تمام الكلام في الحسن والقبح العقليين، وقد عرفت أن الإمامية أثبت العدل لله تعالى والاجتناب عن القبائح من طرق مختلفة، ومن جملتها قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فالله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، ويترتب على هذه القاعدة مسائل وكلامية إلى غيرها. واضح؟ ولذا استشكل الإمامية على الأشاعرة ومن تبعهم بأنهم لم يتمكنوا من إثبات العدل لله تعالى. لما أنكروا حسن القبح العقليين ما يقدروا يثبتوا أن الله عادل، لأن ممكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، ماكو ميزان. يعني الله لا يحتاج إلى أن نوزن أفعال، الله محض الكمال، لكن أنت كمدرك إذا ما عندك مؤمن كيف تعرف أن هذا نبي صادق وهذا متنبئ كاذب؟ إذا ممكن بتعبير الأشعار ممكن الله أن يجري النبوة على يد من؟ يد الكاذب. ولا تقدر تقول شيء لأنه الفعل ما فعله، الحسن ما فعله. يقول فعل الله قطعا وجزما لا يصدر منه إلا الخير الماح والعدل الماح، ولكن القضية في أنت في مدركك أنت كيف تميز؟ ما هو المؤمن الذي يجعلك تعتقد أن الله لا يسمنه إلا الخير المح؟ المؤمن هو إدراكك العقلي أن ماذا؟ أن في الأفعال قبيحة في ذاتها وبعض الأفعال ماذا؟ حسنة في ذاتها، والأفعال الحسنة والله لا يسمنه إلا الفعل الحسن ولا يسمنه الفعل القبيح، فأدرك فأقول إجراء النبوة على يد الكاذب أمر ماذا؟ قبيح، والقبيح لا يصير من الله. إذن فعلا عندي مؤمن، فحتما أجزم بأن الله لن يجري النبوة إلا على يد من؟
الصادق
الأمين. واضح المطلب؟ شو خطورة البحث؟ يقول ولذلك، يقول ولذا استشكل الإمامية على الأشاعرة ومن تبعهم بأنهم لم يتمكنوا من إثبات العدل لله تعالى واجتناب عن القباح أصلا بعد إنكارهم هذه القاعدة إلى غير ذلك طبعا، وأيضا أورد عليهم وكذا وكذا وكذا. نكتفي بهذا المقدار. إلى هنا أعطينا إلمامة سريعة في هذا. ارجعوا إلى المتن فقط، أقرأ العبارة اللي بقيت عشان بعد لا نرجع لها. وش العبارة اللي بقيت؟ يقول والأوائل، أول المسألة الأولى شفتوها؟ قال الفصل الثالث في أفعاله تعالى في مسائل، المسألة الأولى في إثبات حسن القبول العقليين، قال الفصل الثالث في أفعال الف كذا. أقول لما فرق من إثباته قرأناها إلى أين وصلنا؟ شفتوها؟ والأوائل، يعني العلماء القدماء، والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي. هذا إحنا أمس اليوم فقط في فهم هالكلمة من العقل العملي. واضح؟ وقد شنع أبو حسين، هذه قرأناها وانتهينا منها. البحث الجاي واعلم، عشان نوقف على رأس مطلب هذا، واعلم أن الفعل من كذا يجي أقسام الفعل وكذا، وبقية الاستدلالات على مسألة الحسن والقبح العقليين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.